محمد وآل محمد.
المسألة الثالثة المطلق والمقيد المتنافيان. منهجة هذا البحث كانت عبارة عن أمور ثلاثة: معنى التنافي، موارد التنافي، صور المسألة وكيفية بيان معالجات صور هذه المسألة. أما النقطة الأولى فمعنى التنافي بين المطلق والمقيد، إن إحنا يعبر بتعبيرين، إما يعبر بالتكابد، إما يعبر بمصطلح التكابد، وإما يعبر بمصطلح آخر وهو مسألة أنه لكل من الظهورين من الزوجين الظهور لا يمكن التصالح بين هذين الظهورين، وإذا أراد الإنسان أن يصل إلى ويبلغ مرتبة التصالح لا بد أن يتنازل عن أحد الظهورين، لا بد أن يتنازل عن أحد الظهورين. أي مقصود ولا شو تطلع من العبارة؟ معنى التنافي بين المطلق والمقيد أن التكليف في المطلق لا يجتمع مع التكليف في المقيد، مع فرض المحافظة على ظهورهما، مع يعني هناك تكابد بين الظهورين، عبارة التكابد بين الظهورين، ولا طريق لرد التكابد إلا بالتنازل عن أحد الظهورين، مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، أي أنهما يتكالمان في ظهورهما، مثل قول الطبيب مثلا اشرب لبنا ثم يقول اشرب لبنا حلوا، وظاهر الثاني شنو؟ بناء على أصالة التعيين، بناء على أصالة التعيين، وظاهر الخطاب الثاني تعيين شرب الحلو منهم من اللبن، وظاهر الخطاب الأول مطلق أصالة الإطلاق. اعتمدنا على أصلين ترى، في الأصل الأول أصالة التعيين في الخطاب الثاني، وأصالة الإطلاق في هذا الخطاب الأول، وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو بحسب الإطلاق. فأكو تصادم بين يا ظهورين، بين أصالة الظهور في الإطلاق وأصالة التعيين في الخطاب الثاني. الآن نجي إلى النقطة الثانية، عنوان النقطة الثانية موارد التعارض، موارد التنافي. قلنا التنافي مورد واحد فقط، وما هو ذلك المورد؟ أنه يكون التكليف واحد، أما لو كان في الدين تعدد في التكليف فلا تنافي. هاي النقطة الثانية، أن التكاذب والتنافي مع فرض وحدة التكليف، أما مع فرض تعدد التكليف ليس في الدين أي تنافي، وإنما يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد فيما إذا كان التكليف فيهما شنو؟ واحد. العبارة لو كان يجوز على المعنى احتاج الى شيء ثاني. جيد، كالمثال المتقدم، كالمثال المتقدم انت افرض بناء على ان فهمنا من وجود قرائن داخليه او خارجيه وحده التكليف، ولا يمكن تلك الامثله ايضا ان تصلح لامثله تعدد التكليف، يعني هذا المثال هو مشترك مطاطي، يعني يمكن ان يكون مثال لوحده التكليف ويمكن ان يكون مثال لتعدد التكليف، مو انه هذا المثال له خصوصيه تنحصر بان يكون لوحده التكليف. فلا يتناقيان لو كان التكليف في احدهما، يقول هاي بعض التفريع، راح يصير ثلاث صور يا اخوان، هاي صور ثلاثه من موارد عدم التنافي. احنا قلنا موارد عدم التنافي صوره واحده ايضا، كما ان مناسبه مورد التنافي صوره واحده وهو وحده التكليف، موارد عدم التنافي كم صورة؟ واحدة، عدم التنافي. بينما هو يزرع يصور ثلاث صور، فلا يتنافيان. هاي الصورة الأولى، هاي الصورة الأولى لعدم التنافي، لو كان التكليف في أحدهما معلقا على شيء وفي الآخر معلق على شيء آخر، هذا المورد الأول لعدم التنافي. كما إذا قال الطبيب أنا مثلت هذا، إذا أكلت باذنجان فاشرب لبنا، إذا أكلت الخيام فاشرب لبنا حلوا، كما إذا قال الطبيب في المثال إذا أكلت فاشرب لبنا، وقال وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا. صحيح أن أحد الخطابين مطلق اشرب لبنا، وفي الخطاب الثاني مقيد اشرب لبنا حلوا، لكن لا تنافية، وذلك لأن ذلك تكليف وهذا تكليف آخر. هذا المورد الأول. بعد مورد ثاني لعدم التنافي، وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق مثلا الزامي او استحبابي في احدهما الزامي وفي المقيد مثلا كان على نحو الاستحباب. ففي المثال لو وجد اصل شرب الخمر فانه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتبار ان الرجحان احد افراد الواجب لكن مع وجود مزية في البيت. هذا المورد الثاني لماذا؟ لعدم التنافي. المورد الثالث لعدم التنافي. احنا قلنا هذا المورد الثالث جعله في عرض الاول والثاني في تساوي. بدو الملاك الاساسي. جعله في عرض الاول والثاني تسامح. بدو الملاك يعني قلنا مورد التنافي جنب وحدة التكليف. مورد عدم التنافي تعدد التكليف. شوف الحالة الثالثة. وكذا لا يتنافيان لو فهم من الخارج ولو من الخارج لو فهم من التكليف في المقيد انه تكليف اخر في وجود ثاني غير المطلوب من التكليف الاول. تعدد التكليف كما اذا فهم من المقيد في المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا يعني تكليف اخر بعد شرب لبن الحلو. افضل مثال يذكر لهذا كما لو انا قلت لك تشرب لبن وانت تشرب اللبن بعد ذلك قلت لك تشرب لبن حلو. هنا واضح تعدد التكليف. ليش؟ لانه تخلله العمل. لانه تخلل العمل. فكانما انت بالتكليف الاول قد اسقطت التكليف. قلت لك اشرب حلو لبن وانت تشرب لبن. انت فلته. فلما اقول لك اشرب لبن حلو ليش اقول لك اشرب لبن حلو؟ هذا لانه تكليف جديد واخر. اذا من هذا البيان كلنا نتفق هذه القضيه. المهم هذا. التنافي في فرض وحدة التكليف عدم التنافي في فرض تعدد التكليف. إذا فهمت ما شفناه لك من معنى التنافي ومن موارد التنافي وعدم التنافي فنقول الآن أجي إلى الصور الأربعة. طبعا الصور الأربعة في الحقيقة بعد اختزال مجموعة من الصور وإلا أن عند بعض المحققين يذكر 100 صورة. المقام يذكر 100 صورة. الشيخ راح يختزل. الشيخ عنده فكرة عنده 2 في 2 يصير 4 يا اثنين الكيف متحد او مختلف. كيف القضيتين صور القضية متحد او مختلف. واثنين عموم بدلي وعموم استغراق. مجموعة هذه في الأربعة تارة الكيف مختلف تارة الكيف متحد عموم بدلي عموم استغراق. شوفوا والآن يريد يطفئ يا نار يريد يطفئ نار اتنكي يريد يطفئ نار النفس. شلون يطفئ نار النفس؟ يقول سواء كان المطلق مقدم والمقيد مؤخر او كان المقيد مقدم والمطلق مؤخر او كان معا متقارنان او كان احدهما معلوم التاريخ والاخر مجهول التاريخ او كان كلاهما مجهول التاريخ. هناك احنا تبينا في ذاك البحث في مساله احتمال النفس قلنا على جميع التقارير نقول بالتخصيص لا بالنفس. هنا نجد ان على جميع التقارير نقول بالتقييد لا بالنسخ. فمشكله النسخ من هنا ملغيه في نظرنا. وانما عندنا مشكله اخرى. المشكله الاخرى شنو؟ هل النسخ لابد من التصرف في الخطاب الاول ام لابد من التصرف في الخطاب الثاني؟ هنا اذا هذا البعد الان من ناشع نجي عنوان هذا المثل شنو؟ معالجات باب التنافي. هاي النقطه معالجات التنافي بعد الغاء فكره النسخ. هل لا بد من اطفاء هل لا بد من التصرف بالدليل الاول؟ يعني شنو التصرف بالدليل الاول؟ يعني نحر اصاله الاسلام او لا بد من التصرف بالدليل الثاني بمعنى ان نحر اصاله التعيين. فانت امامك احد طريقين ما تقدر تكون فيهما معا. اصاله الاسلام واصاله التعيين لا يمكن ارضاؤهما معا. امامك لابد من 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 من, من رفض وحده وقبول الاخرى. السؤال يا من ارفضها ويا من اقبلها. اذا فهمت ما شفناه لك من معنى التنافي فنقول لو ورد في لسان الشارع مطلق ومقيد متنافيان يعني بينهما تصادم سواء تقدم احدهما او تاخر وسواء كان مجيء المتاخر بعد وقت العمل بالمتقدم او قبل وقت العمل بالمتقدم وسواء علمنا بتاريخهما ام جهلنا بتاريخه سواء تقارن او لم يتقارن فانه لا بد من الجمع بينهما. شلون لا بد من الجمع بينهما؟ طرق الجمع اما بالتصرف في الخطاب الاول فمعنى ذلك الغاء قانون اصاله الاطلاق
إما بالتصرف في ظهور المطلق يعني التنازل عن أصالة الإطلاق، عدم إعمال أصالة الإطلاق فيحمل على المقيد، هذا التصرف الأول. أو بالتصرف الثاني، التصرف الثاني شنو؟ أننا نتصرف بالدليل الثاني، بالدليل المقيد الذي كان ظاهرا في التعين فنحمله على خلاف التعين، أو بالتصرف المقيد على وجه لا ينافي الإطلاق فيبقى ظهور المطلق على حاله. وينبغي البحث هنا في أنه أي التصرفين أولى بالأخير، هل أننا نتصرف بأصالة الإطلاق ونلغي أصالة الإطلاق، أو أننا نلغي أصالة التعيين. إذا ألغينا أصالة الإطلاق نحافظ على أصالة التعيين، إذا ألغينا أصالة التعيين نحافظ على أصالة الإطلاق. وينبغي البحث هنا أي التصرفين أولى بالأخير، فنقول هذا يختلف باختلاف الصور فيهما. طبعا هذه العبارة فيها تسامح، أنا إن شاء الله في الصورة الأولى على الصورة الثانية والصورة الثالثة، إذا الصورة الثلاثة راح نقول لماذا؟ بأننا نتنازل عن أصالة الإطلاق ونحافظ على أصالة التعيين. فإن المطلق المقيد إما أن يكونا مختلفين في الإثبات والنفي أو النفي، هاي صورتين اثنين، وإما أن يكونا متفقين ثبوت، وإما أن يكونا مختلفين ومتفقين، وإما أن يكون بدليا أو استغراقا. الأول أن يكونا مختلفين، يعني تكون القضية مختلفة، فلا شك دليل حكمة. طبعا هاي الصورة الأولى استثبات، سواء كان العموم بدلي أو استغراقي، أو إذا كان الإطلاق بدليا أو استغراقيا، أن يكونا مختلفين راح يصير حكم هاي المسألة، حكم هاي الصورة راح يصير الآن. فلا شك حينئذ في حمل المطلق على المقيد، يعني شنو؟ نتنازل عن أصالة الإطلاق، فلا شك حينئذ في حمل المطلق على المقيد، لأن المقيد يكون قرين على المطلق. فإذا قال اشرب لبن ثم قال لا تشرب اللبن الحامض، فإنه يفهم منه من هذا الكلام أن المطلوب هو شرب اللبن غير الحامض. وهذا الآن راح يقول، وهذا لا يفرق به بين أن يكون العموم عموما بدليا أو عموما استغراقيا، وهذا لا يفرق به، يعني وهذا يعني وهذه النتيجة، يعني التنازل عن أصالة الإطلاق، وأن نقول بقانون الإطلاق والتقييد، وأننا نقدم المقيد على المطلق، وهذا لا يفرق به بين أن يكون إطلاق المطلق بدليا نحو أعتق رقباء، أو يكون الإطلاق بين أن يكون الإطلاق شموليا مثل قوله في الغنم زكاة. المقيد في الرواية الثانية بقوله شنو؟ ليس في الغنم المعلوبة، والنتيجة هي لأنه في خصوص الغنم السائمة زكاة دون المعلوبة. الثاني، الصورة الثانية، أو بتعبير نحن نصير في الصورة الثالثة، الصورة الثانية أن يكون متفقين وله مقامان، المقام الأول أن يكون الإطلاق بدليا، والمقام الثاني أن يكون شموليا. قلنا أصعب الصور الأربعة هي الصورة الثالثة، أعني أن يكون متفقين وأن يكون المورد من البدلية لا من الشمولية. هنا الشيخ راح يقعد المنبر ويبدي يتردد ويبدي يمنن ويبدي يقول ها هاي طريقة، يعني تصرف بأصالة الإطلاق أو تصرف بأصالة التعيين، كل منهما ممكن. ثم بعد ذلك آخر شيء ينتصر فيه بل يهم تنازل عن أصالة الإطلاق بحمل المقيد على المطلق. شوف العبارة، فإن كان الإطلاق بدليا فإن الأمر فيه يدور بين التصرف في ظاهر المطلق بحمله على المقيد، يعني نتنازل عن أصالة الإطلاق، وبين التصرف في ظاهر المقيد ونحمل أصالة التعيين على أصالة التخيير. والمعروف أن المعروف على رأي صاحب الكفاية، هذا رأي صاحب الكفاية، والمعروف أن التصرف الأول هو الأولى، وراح ينتصب ويميل إلى رأي صاحب الكفاية. والمعروف أن التصرف الأول هو الأولى، لأنه لو كان مثبتين مثل قوله أعتق رقبه، هنا هذا وأعتق رقبة مؤمنة، تصور القضية واحدة، والرقبة أريد منها البدلية، بأي دليل أنه أريد منها البدلية؟ بحيث نعلم أنه لا يريد عتق رقاب العالم كلها، وإنما يريد مني ماذا؟ أعتق رقبة واحدة، مثل قولي أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، فإن المقياد شبيه ظاهر في أن الأمر فيه للوجوب التعييني، فالتصرف فيه إذا واحد يريد يتنازل عن الوجوب التعييني شو يسوي لازم؟ إذا يريد يتنازل عن الوجوب التعييني إما أن نقول بالتخييرية وإما بالحمل على الاستحباب. قلنا الدليل الثاني يكون التصرف بالدليل الثاني يكون عن طريقين، أحد الطريقين نقول بابا هو تعييني أنا بالتخييري، أو هو ظاهر في الوجوب إحنا نحمل على ماذا؟ بالاستحباب. نحمل على الاستحباب. يقول هذا التصرف. إذا كم طريق أمام التصرف؟ ثلاث طرق. إما بالتلاعب بأساس الإطلاق ونقول بالتخييري، وإما بالحمل على التخييرية في الخطاب الثاني، وإما بالحمل على الاستحباب في الخطاب الثاني. كان له ظهور أقوى من المقيد، المطلق له ظهور أقوى من المقيد. هنا لا معنى لأن نقول أننا نقدم المقيد على المطلق، لأن أساس النقطة في التقديم كان قرينية. فلو أننا علمنا أن المطلق يكون قرين على المقيد، ولذلك نحمل المقيد على خلاف الظهور، لا أن نحافظ على إطلاقه. قانون الذي أفاده جناب الشيخ العاقون من الدائم الجمع على المطلق، هذا إذا كان المقيد أقوى ظهورا من المطلق. وأما في مثل بعض الحالات نحن نطعن أن المطلق أقوى ظهورا من المقيد، هنا لا يعلم أنه لا بد من تقديم المقيد على المطلق. كما إذا كان الشيخ المتكلم يذكر في أثناء كلامه للمطلق يذكر ظاهر حاله، هناك قرائن حالية نستشف منها هذا مراده على نحو لا يمكن التنازل عنه. يريد يوجد هو هذا طبيعي أن توجد وحدة بين الشيعة والسنة، وأنا عندي مشروع الوحدة بين الشيعة والسنة، أو مشروع بين وحدة التيارات السياسية المختلفة، أنا متبني هذا المشروع. فلما أجي أقول لك أجرم كل الخطوط السياسية الشيعية هذا مطلق، بعد ذلك في محفل آخر أقول يا أجرم الخط الفلاني خط سيني، هذا مو معنى أن الخطاب الأول يكون قد قيل بالخطاب الثاني بعدما نعلم من الخارج ان انا شخص حامل لمشروع ايجاد الوحده الشيعيه. هذه القرينه الحاليه واني متبني لمشروع الوحده الشيعيه يمنع من حمل المقيد على المطلق، بل لابد ان نحافظ على الاطلاق وان نتصرف المقيد بنحو من انحاء التصرف، مثل كالاستحباب، مثل كالحمل على التخييم، مثل أن الضرورة تقتضي، حتى أنه واضح نكتب وجه الآخرين. فتكلمت بذلك المحفل السياسي حين مدحت بيت أنه لا بد من إكرامه دفعا لشبهة التوهم، فناهم أنا يا بأرز أقول أنه أنتم تكرمون، فأجي أقول ترى يا إخوان في محفل التيار السين أجي أقول أنا يا إخوان أكرموا الخط السين، مقابل شنو؟ مقابل من كان يظن أني أريد أن أستأصل هذا الخط، مو أن تقول هؤلاء فقط يكرمون غيرهم لا يكرمون. أنا فعل مشروع وحدة سياسية شيعية، الكل عندهم عندي في نظري على حد كل أنا في قلبي الكل أعتقد أنه شيعة، الكل لا بد من تلقيه. افترض رحت إلى البيت الفلاني الشيعي وتكلمت قلت أنه لا بد من إكرام، ما ممكن أنت هنا تقول أنه بقانون الإطلاق والتقييد، لذلك لأنه دائما المقيد كما قال الآخر دائما المقيد يكون مقيدا ومتصرفا بدليل الإطلاق. أقول هنا ما ممكن، هنا لا بد من حمل الثقيل على ماذا؟ دفع توهم من يتصور بأني أريد أن أستأصل هذا الخبر. أريد أن هذا الخبر أنا أحبكم وأنتم تكرمون لأن أنا ما أستأصلكم. أنتم في نظري على حد سواء مع الاتجاهات السياسية. ما بناء الاستقلال؟ مو أن أقول أنه الجائزة والتكريم يكون لكم فقط. هذا هو الذي نريد من الجائزة. فالذي مر من الناس سابقا والذي علقناه على بحث الإصلاح والتقييد هي هذه التعليقة. نحن نقول بما نحن أبناء الظهور. القضية ما موصولة إلى الظهور. فإذا كانت هناك قرينة الإطلاق أقوى من قرينة التقييد لا بد من الانتقال إلى المطلق وأن نحافظ على أصالة الإطلاق وأن نحرم أصالة الظهور في التقييد. هذا الذي يقول إذن فإن المقيم ظاهر في أن الأمر فيه للوجوب التعييني فالتصرف فيه إما إذا واحد يبدأ يتصرف بدليل ثاني شو يتصرف فالتصرف بالدليل الثاني يكون على نحوين إما بحمله على الاستحباب أي أن الأمر بعزة الرقبة المؤمنة بخصوصها باعتبارها أنها أفضل الأفراد أو بحمله على الوجوب التسييري أي أن الأمر بعزة الرقبة المؤمنة باعتبار أنه أعد أفراد الواجب أو إحنا كنا بخصوصية دفع التوهم كما قلنا ما في انحصارهم بهذه الخصوصية إنما ذكرت المقيد من باب شنو توهم في الإسلام بأنه أنا في صدد استئصاله وإقصاء أنا لست في صدد إقصاء فأجب لك ترى بابا أكرم من خط سين حتى نبدأ ترى بابا أنا في صدد أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة باعتبار أنه أحد أفراد الواجب لا لخصوصية فيها حتى خصوصية الأفضلية حتى خصوصية الأفضلية بناء على التأخير بعد ما في خصوصية الأفضلية هاي لا اللي يفرق بين الحمل على الاستحباب وبين الحمل على الوجوب التأخيري في الحمل على الاستحباب فيه أكو رجحان لهذا الفرق في الوجوب التخييري ما كنت حال لهذا الفرق وإنما لا لخصوصية في هذا الفرق حتى خصوصية الأفضلية الفرقية وهذان التصرفان يعني وهذان التصرفان يعني التصرف بالدليل الأول أو التصرف بالدليل الثاني وإن كان شوف دايماً بدأ شيء من هاي هاي وهذان التصرفان يعني التصرف بالدليل الأول أو التصرف بالدليل الثاني وإن كانا ممكنين الآن رح يجي لكن ظهور المقيد في الوجوب التعييني مقدم على ظهور المطلق في الإطلاق اسمع لي صححت الحكاية سجل لي اياها هاي الحكاية بس هاي الحكاية ما لها عمومية إلا أنها قاعدة جميلة وحاول أن نطبقها إلا إذا وردت أمور على خلافها شوفوا الأصول في جهات المقيدة مقدمة على الأصول في جهات الإطلاق أكرر لك إياها إذا عندك أنت أصول لفظية أنت شنو الأصول اللفظية مو مهمية عندك أصول لفظية وأكو تصادم بين الأصول اللفظية في جانب المقيد في الدائرة الرفيعة والأصول اللفظية في جانب المطلق أي من الأصول اللفظية تكون منتصرة على الأخرى شو يقول دائما الأصول اللفظية الذي يجريها في الضيقين مقيد مقدمة على الأصول اللفظية الذي يجريها في الدائرة مطلق تفهم لا مثلا أضرب لك مثال احنا عندنا دليل عام ودليل خاص دليل الخاص به إطلاقه دليل العام به إطلاقه دليل الخاص به إطلاق ودليل العام أيضا في إطلاق ما نقدر نأخذ بالإطلاقين كلا الدليلين أي من الإطلاقين يقدم هل إطلاق الدليل المقيد يقدم أو إطلاق الدليل العام المقيد يقدم مقتضى هذا القاعدة الذي قلتها الآن شو يصير لا أنا إطلاق الدليل الخاص يكون مقدم على إطلاق الدليل العام فالقاعدة شنو نكرر لك إياها القاعدة حط إياها وهنا نطبقها الآن الأصول اللفظية في الدائرة الضيقة مقدمة على الأصول اللفظية في دائرة الدائرة الوسيعة. إهمال عندك أنت عندك أصلين، أحد الأصلين يسمى التعيين، الأصل الثاني أصل الإطلاق. أصل التعيين وين؟ في الدائرة الضيقة ولا في الدائرة الوسيعة؟ في الدائرة الضيقة. أصالة الإطلاق وين؟ في الدائرة الضيقة ولا في الدائرة الوسيعة؟ في الدائرة الوسيعة. قلنا بدل ما كان عندنا أصل في الدائرة الضيقة وفي الدائرة الوسيعة، أي منهما يكرر؟ الأصل في الدائرة الضيقة يعني يكرر أصالة التعيين، يعني أي يكرر عزيم يعني حافظ عليه. حينئذ وين يصير التنازل دائما؟ دائما يصير التنازل في الأصول في الدوائر الوسيعة. هذه هي القاعدة، الشيخ راح يعتمد على هذه القاعدة. أكرر لك القاعدة، كل ما كانت عندنا هناك أصول لفظية في الدائرة الضيقة وأصول لفظية في الدائرة الوسيعة، ولا يمكن الصلح بين الأصول اللفظية المذكورة في الدائرة الضيقة والأصول اللفظية المذكورة في الدائرة الوسيعة، فلا بد إذن من تقديم الأصول اللفظية في الدائرة الضيقة على الأصول اللفظية في الدائرة الوسيعة. تكريم أصالة التعيين والحفاظ على أصالة التعيين والتصرف والتلاعب والتناغم عن أصالة الإطلاق. شوف العبارة، لكن ظهور المقيد في الوجوب التعييني مقدم على ظهور المطلق في إطلاقه، لأن المقيد صالح لأن يكون قرينة للمطلق، ولعل المتكلم اعتمد عليه على المقيد في بيان مراده، ولو كان ذكر المقيد على نحو المقيد المنفصل، أي ولو في وقت آخر، لا سيما إذا كان المتكلم نحن متكلم دائما يبين مراداته الفكرية فيما بعد. شوف العبارة، يغرض من هذا التعبير أنا شلون ذكرت العبارة، لا سيما إذا كان المتكلم نحو متكلم يبين مراداته الجدية بخطابات منفصلة. شوف العبارة، يغرض من هذا كما في الشارع، قلنا أنه شيمة الشارع وسمة الشارع وعلامة الشارع المقدس ماذا؟ أن يتكلم في بيان مرادات الجدية بخطابات متأثرة، ما يحكيها ولا يشبه دفعة واحدة، يقطر لنا إياها بالقطارة. مرادات الجدية لمرادات المولى تقطر إلينا بالقطارة، ما يعطينا إياها دفعة واحدة، لا سيما مع احتمال أن المطلق الوارد كان محفوفا بقرينة متصلة غابت عنا. فين القرينة المتصلة؟ شوفوا، وهي أن ظاهر حال المتكلم أنه إذا تكلم بكلام لا يتكلم دفعة واحدة، فيكون المقيد كاشفا عنها. وهذا العبارة كنا طبعا تفسر بتفاسير أخرى، فالأفضل التفاسير في نظرنا هذا التفسير. زين، هاي الصورة الثالثة، جاءت الصورة الرابعة. الصورة الرابعة شنو؟ اتحاد دستور واحد، المطلق اطلاقه شمولية. الحكم هنا جنة، لان اصلا ما تعرف وتنابي حتى نحتاج الى معالج، لا الا على مقولة من يقول ان المطلق مفهوم، وان كان الاطلاق شموليا مثل قوله في الغنم زكاة، هنا بعد هذا اطلاق شمولي، وقول في الغنم السائمة زكاة، هذا اطلاق جنون. كيف القضية في كلتا القضيتين موجبة، فلا تتحقق المنافات بينهما حتى نحتاج، حتى يجب التصرف في أحدهما، لأن وجوب الزكاة في الغنم السائمة بمقتضى الجملة الثانية لا ينادي وجوب الزكاة في غير السائمة، لأن ثبوت شيء بشيء لا يدل نفي عما عداه. أقول كل الأخوة أنا أحترم، كل الأخوة أنا أحترم، بعدين أقول شيخ مسلم احترم، هذا الكلام يتنافى مع ذلك الكلام حتى احنا نحافظ على الإطلاق أو نحافظ على التقييد؟ ما بتنافى، هذا الكلام لا يتنافى مع ذلك. شوف، لا ينادي وجوب الزكاة في غير السائمة إلا على القول، شنو ساعدني، بدلالة الوصف على المفهوم، وقد عرفت أنه لا مفهوم للوصف وعليه فلا منافاة بين الجملتين، لنرفع بها اليد عن إطلاق المطلق ونتنازل عن إطلاق المطلق. بهذا البيان ماذا قلت؟ انتهيت إلى هذه النتيجة. شوفوا على استخلص النتيجة، في الصور الأربعة غير الصورة الأخيرة التي لا تنافي فيها. الصور الثلاثة احنا تنازلنا عن أصالة الإطلاق، يعني أصالة الإطلاق الكيكة، أصالة الإطلاق فيها الكيكة، يعني بمجرد أن يكون هناك عضو لفظي آخر يقدر يضمن أصالة الإطلاق. هذا الذي نريد أن نفرض، هذا الذي يبقى عالق بالمستنفقين، نحتاج إلى تطبيقات حتى لا نذكر في الصور وبالتالي نضيح عندنا الوصفات. هاي الصورة في باب هذا الكلام. المهم عندنا أن نعلم بأن أصالة الإطلاق رح نتنازل عنها. اسمع لي، بسم الله الرحمن الرحيم، البحث الأخير من مباحث الألفاظ، بحث البيان والإجمال المبين والمجمل. المصنف سيتكلم في هذه المسألة في محوران. المحور اليوم الأول أنا أشير إليه إشارة سريعة، والمحور الثاني أرجعه إلى يوم السبت بعون الله تعالى. أما المحور الأول، المحور الأول يتناول مجموعة مفردات. المحور الأول تعريف المجمل، تعريف المبين، أقسام الإجمالي، أقسام البياني، دواعي الإجمال وأسباب الإجمال، دواعي الإجمال. هذه خمسة أمور أريد أن أتعرض إليها في هذا الأمر. أما الأمر الأول، المبين هو عبارة عن ما كانت دلالته واضحة. المبين ما كانت دلالته بينة وواضحة. كل مورد يكون الدلالة والمدلول واضح، المدلول واضح، فإن ذلك يكون مبين. بين قوسين بعنوان إثارة، بعد ذلك سيتضح الإجابة عن هذه الإثارة. مبين على مستوى الإرادة الاستعمالية أم مبين على مستوى الإرادة جدية؟ وقد يكون هو مبين على مستوى الإرادة الاستعمالية، مجمل على مستوى الإرادة الجدية. هذا هو التعامل وياه على أساس أنه مبين وعلى أساس أنه مجمل. سؤالي واضح سؤالي؟ المبين هو ما كان معلوم الدلالة. بعد من يوم الدلالة ويحفر الدلالة بخصوص الدلالة الجدية، يعني جزء يعني ما كان واضح عند حد بالدلالة الجدية. وأما من لا يرى بالانحصار بالدلالة الجدية، والدلالة أعم من الاستعمالية والجدية، هذا السؤال يكون له مجال أنك قلت مبين على مستوى الدلالة، على أي مستوى من الدلالة. هاي نقطة رقم واحد. ليه؟ نقطة رقم اثنين، ما هو المجمل؟ معنى المجمل تضح بعد معنى المجمل. ما لم يكن مبين الدلالة، ما كان هناك إبهام وخفاء في الدلالة، أو فلنعبر تعبير آخر، اسمع لي غير هذا بدل بتعبيري، ما يكون هناك خفاء في الظهور، أي لا ظهور في الكلام. هذا أيضا بين قوسين، سواء ظهور استعمالي أو ظهور جدي، نفس الكلام، ظهور استعمالي أو ظهور جدي. جيد. النقطة الثانية، الثامن المبين. المبين إلى قسمية، تارة يكون على مستوى النص وأخرى يكون على مستوى الظاهر. ما الفرق بين النص والظاهر؟ النص لا يحتمل الخلاف، صريح في المدلول لا شائبة في المدلول، ما يكون واضح المراد تماما، هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالنص. مثل ما قلت لك يجب 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 يجب، يعني يعني وجوب، هذا في يسموه نص. نص يجب، لفظ يجب في نقول نص في الحكم التكليفي بالوجوب. اما اذا لم نقل بالنص بل ظاهر، ظاهر يعني يعني وان كان هناك رجحان لاحد الظهورين لكن لم يبلغ مرتبته ولم يصل إلى مستوى الصراحة ولم يصل إلى مستوى المنصوصية، احتمال إرادة الخلاف موجودة وعليه راح أفرق في التفرقة. في النص إرادة الغير يكون غلط، في الظاهر إرادة الغير لا يكون غلط وإنما يكون مجازا. هذا حفظ إياه، هذا حفظ إياه، حفظ إياه. في النص إرادة المقابل الخلاف يكون شنو؟ غلط. يعني إذا قلت لك يجب عليك أن تصلي، بعدين قلت لك ترى مراجعه من نيه يعني استحاب، ما تعرف تحكي غلط، هذا غلط غلط. يجب يعني شنو؟
يعني يجب،
يعني يجب شنو معنى استحاب؟ شنو الحجي؟ اما اذا قلت لك صلي، بعدين اجي اقول لك ترى مقصود من صلي شنو؟ استحباب الصلاه. هذا مو غلط، هذا شيء يسموه مجاز، هذا يسموه مجاز. فرق النص عن الظاهر في أن النص لا يتحمل الخلاف، أما الظاهر منه يتحمل الخلاف، وإن كان يحتاج إلى قرينة في تحمله للخلاف. كل من النص والظاهر يدخل في سياق ماذا؟ في سياق البيان. فالمبين قد يكون نصا والمبين قد يكون ظاهرا. هذا التقسيم رقم واحد. بعد عندي تقسيم آخر، أن المبين قد يكون مبينا بنفسه وأخرى يكون مبينا بالغير. ليس المقصود لما نقول كلام بين أن بين بحسب حق لفظه، وإنما يمكن أن يكون مبينا ولو بواسطة القرائن، فوجود قرينة حالية أو وجود قرينة مقالية تخدمنا في تحقيق وفي الوصول وفي الانتصار الى البيان. ليس من الضروري ان يكون البيان من حاله لفظي. مثلا اقول عين باكيه، عين لفظ مشترك، والمشترك ينتهي بنا الى الاجمالي. ولكن لما اقول جاريه بجنب العين فاننا خرجنا عن الاجمالي وعن ودخلنا في سياق البيان. فالتقسيم الثاني اذا شنو؟ التقسيم الثاني للمبين شنو؟ ان يكون مبينا بنفسه وبغيره. هذا النقطه الثالثه. النقطه الثالثه تقسيم الاجمالي. تقسيم الاجمالي بعد كان تقسيم البيان، الان تقسيم الاجمال. مرة الإجمال يكون على صعيد اللفظ، ومرة الإجمال يكون على صعيد الفعل. قد يكون الفعل مجمل وقد يكون اللفظ مجمل. مثل ايش الفعل مجمل؟ أقول لك مثالين للفعل المجمل. إذا فعل النبي فعلا ولم نعلم الوجه في فعله، هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، فإن هذا الفعل سيكون فعلا مجملا. صحيح هو بيان من جهته، معرفة أن هذا الفعل رفعتين بهالكيفية، لكن إجمال من جهته لا نعلم أنه وجوب أم مستحب. تمضمض الرسول في الوضوء، تمضمض الرسول في الوضوء، هذا التمضمض، هذا الفعل الصادر من المعصوم، هل هو على سبيل الوجوب حتى نفتي في الرسائل العملية بوجوب المضمضة في باب الوضوء، أو أنه على سبيل الاستحباب؟ أصل الفعل لا خفاء فيه، فإن فعل الوضوء والمضمضة لا خفاء فيها. أين الخفاء؟ الخفاء في وجه الفعل، في وجه الفعل، هل هو على نحو الوجوب أم على نحو الاستحباب؟ ولذا اشتهرت على ألسنتنا هذه العبارة أن الفعل دائما شنو؟ الفعل لا يدلنا على، الفعل مجمل لا يدلنا على ماذا؟ على نوع الحكم. اي اذا قلت اجى الراوي قال فان الا قال نقل لي الامام الصادق الا احكي لكم وضوء رسول الله، ثم غسل يده اولا، ابتدى بغسل يده، هذا فعل صادر من المعصوم، لكن انه هذا الفعل الصادر من المعصوم هل هو على نحو الوجوب ام على نحو الاستحباب؟ الفعل يتحمل الوجوب ويتحمل الاستحباب، هذا معناه أنه اللفظ مجمل وليس اللفظ مبين. نعم نفس حركة اليد هي مبينة، ولذا الإجمال والبيان من الأمور نسبية، يعني من جهة يكون مجملا وإن كان من جهة أخرى يكون مبينا. يعني نحن لما نحكم على شيء بالإجمال مو معنى أنه تنزيله منزلة الغموض المطبق الغموض من جميع الجوانب والجهات، مو هكذا. قد يكون من حيث هو مجمل وإن كان من حيث آخر هو مبين. فالإجمال إذن يمكن أن يقترن على مستوى الفعلي وقد يتطور على مستوى اللفظي. حينئذ نسأل متى يمكن افتراض الإجمال على مستوى اللفظي؟ هذا أرجعه إلى ذلك. إذن القضية بقت، هذا الملف الذي كان بيدي بقى مكتوب، أرجع بعض مطالبي إلى ذلك، بس عندي مطلب. في الرواية واردة أنه لم تسعني أرضي ولا سماعي، وإنما وسعني قلب المؤمن. هناك كثير من الروايات الذي أكدت على قلب المؤمن. ما هو قلب المؤمن؟ ولماذا هذا التكريم لقلب المؤمن؟ كيف يمكن أن يصل الإنسان هذا المعنى قلب المؤمن؟ هل هناك سبل وطرق لتحقيق قلب المؤمن إلى أن يكون في هذه الرواية أن قلب المؤمن وعاء يمكن أن يكون مستوعبا إلى وجود الله عز وجل؟ لا السماء استوعبت وجود الله، يعني كانت عاجزة في تحمل الله، لأن وجود الله وجود لا يمكن لسماء أن تتحمله، ولا يمكن للأرض أن تتحمله، إنما يحمله قلب المؤمن ذو الحجم الصغير. ما هي الخصوصية في قلب المؤمن حتى أن يكون له هذا؟ مرت مرة نتكلم بلحاظ هل يمكن للإنسان أن يكزح أو يسلم في قلب المؤمن؟ هذا بحثه. أنا الآن لست من فضل التعرف إلى هذه الجهة، وإن كانت حرية بالبحث والروايات أن قلب المؤمن أجرب من الكعبة عندنا، أيضا أجرب من الكعبة. أجيب هذا العضو الصغير الجد يحتل من مقام مهم في الثقافة الدينية، يقدم على الكعبة، يقدم على كثير من المقدسات والثوابت الدينية. تعتقد الروايات أن لهذا القلب له خصوصية، وأن هذا القلب لا يمكن له أن يستوعب الأمر الباطل. القلب المؤمن، الآن أريد أدخل ما المقصود من القلب المؤمن الذي نال مثل هذه الدرجات العظيمة، الذي صار محلا لاستغاثة الله. أنت شوية تأمل في هذه القضية. واحد اليوم يستضيف لك فالشخص ذات ملال وذات مقام اجتماعي رفيع، هذا فخر ويعتبر أنه كمال له. أنا اليوم استضيف عالم مرجع رجل أمر مهم وأتفاخر به. اليوم واحد يستضيف رسول الله أو يستضيف الأئمة الأطهار، هذه غاية لا تدرك، بل لا نعتقد أن هناك كمال أعلى من هذا الكمال. استضافة شخص مثل شخص رسول الله ولو على مستوى الاستضافة بالمنام، واحدنا يبقى يحدث نفسه إلى الأبد أنه رأى رؤيا مر في حياته وهو يرى وهو يستضيف رسول الله على مستوى المنام. إذا موضوع الاستضافة الموضوع ممضى هم عرفا هم على مستوى الروايات. من هو الضيف الذي يريد أن يحل عليه؟ الرواية ماذا تريد أن تدعي؟ أن الله هو الضيف. العادة تقتضي أننا نحن نكون في ضيافة الله. القضية تقتضي أننا نحن نقصد الله. دائما الضيف هو الذي يقصد الآخر. اليوم القضية انعكست، فإن الله بنفسه يتوجه إلى قلبه، يتوجه إلى قلبه. هذا القلب ماذا يحمل من صفات حتى صار لائقا ان يستضيف الوجود المطلق الوجود اللامتناهي؟ ما هو الكمال الذي ينبغي ان يؤديه ذلك الفرد حتى يكون مهيئ ومستعد ان يتقدم مثل هذه الضيافه، وان الله يقصد هذا الفرد لا انا لا اقصد هذا الفرد؟ لا تتعني، لا ارضي تتعني ولا سمائي تتعني، وانما يسعني قلب المؤمن. اذا القلب يمكن ان يسع هذا الكمال المطلق، لكن الرواية قلب. ما المقصود من المؤمن؟ ما هو المراد من المؤمن؟ هل هو شرط تعجيزي أم شرط نادر التحقق أم شرط يمكن التحقق؟ إذا قلنا تعجيزي فتكون الرواية حينئذ أشبه بلغة التعجيز، وليس لسان الرواية لسان التعجيز كما هو واضح، بل يظهر من الرواية أن إن كان استقبال القلب بالاستضافة للذات المقدسة المطلقة اللامتناهية الخير المحض النور الكامل ممكن جدا ويسير. إنما الواجب علينا أن نتحلى بهذه الصفة، صفة الإيمان. صفة الإيمان ما هي معناها؟ صفة الإيمان تكمن في مطلبين، أنا لا أطيل حتى كثيرا. الأمر الأول التسليم المطلق لأمر الله، التسليم لأمر الله وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، ونحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه المفردة على صعيد الترجمة العملية، مو على مستوى الصعيد التنظيمي، على مستوى التفويض. واحدنا تواجه عشرات المشاكل الحياتية، إذا اعتقد أن الأمر بيد الله وأن مصير الكون بيده وأن ما من صغيرة وكبيرة إلا أحصيت عن طريقه، حينئذ يعتقد أن هناك مسدد له، فلا يحتاج إلى أن يقلق ولا يحتاج إلى أن يتعب نفسه ولا يحتاج إلى أن يزاول بعض المزاولات قد لا تكون لائقة. إذن النقطة الأولى في تحصيل القلب المؤمن هو التسليم لأمر الله عز وجل. عن كل قضية قال أحد العرفاء، كان ملتزم مع أستاذ له مدة 20 سنة ويحضر عند درس ومجهود عنده في الدرس، وهذا يربيه ويتلمذ على يده. في يوم من الأيام نزل مطر، وهذا يعتقد أهمية هذا العمل، نزل مطر فصار مانعا من حضور الدرس. بدأ يحدث نفسه على هذا المستوى، يعني يا ريت ما كان نازل مطر لكنا نستفيد، هاي فرصة، فرصة الحياة، كنا ننتفع. ذهب في اليوم الثاني الى الاستاذ، دق الباب، الاستاذ فتح الباب، قال له ما في احد، قال له جيب، قال له ما في احد، هذا فراق بيني وبينك، قال له ادري بين لي، قال له 20 سنة انا ادرسك لاجل ان تحصل تسليم باراده الله، انت تعترف على قضاء الله وقدره، لماذا؟ ولو على مستوى التمني، ولو على مستوى حديث النفس، تعترض على انه يا ريت ما ينزل مطر حتى كنا ندرس لغايه مشروعه بالراجحه، لغايه مشروعه بالراجحه. هل ما قدمته خلال 20 سنة انكتب بانه انا ما مقدم لك كل شيء؟ مفترض لك ان ترجع من البدايه ليش؟ لأنه لم يحقق لك التسليم بالله. هذه مفردة الأولى. هذا قلب المؤمن. قلب المؤمن هو المدلل على مستوى العمل المدلل في أمر الله ومهيئ لهذا الأمر. الأمر الثاني، وهذا الأمر الثاني لعله أهم من الأمر الأول، الأمر الثاني القلب المؤمن لابد أن يكون طاهر. شوف أنت لما تستضيف شخص أول عمل تكون به شنو؟ تنظيف البيت. أول عمل قبل كل شيء، قبل ما تفكر في إعداد الطعام، قبل ما أول خطوة تخطوها في هذا السياق تطهير المكان، تنظيف، تنظيف من أي شيء، من كل شيء يوجب أذية ذلك الطيب. كل شيء تنظيف إذا مسك يكون في البيت شيء يغيظ ذلك الضيف، حينئذ ذلك الضيف إذا هم إجاب وإذا علم ما يجي، أنا يدري أنا مو مكان لائق له ولا مكان مهيئ له. أما إذا إجاب بمجرد أن اكتشف أنه هذه الأمور موجودة بعض القادرات بعد ما مستعد يعاود. قلب المؤمن الذي يريد أن يستقبل الوجود اللامتناهي إنما يكون صالحا للاستقبال فيما إذا طهر هذا القلب ونظفه من كل ما يكون موجبا لإغاظة الله وكل مبغوض لدى المولى. وأما إذا صار بنائي ولو قضية بسيطة، يا ذا العزيمة كلها مرتبة بس المي هذا الإغلاق المي بس إغلاق المي شوية ربنا شوية بس إغلاق المي لا يأتي ذلك المي. الضيف يأتي بشرط واحد، أن يكون هناك تطهير من جميع الجهات. قضية التطهير ليس بالأمر المعقد، ليس طور واحد قضية التطهير أمر معقد وصعب ويحتاج إلى تنظيف أن واحد يصرف كذا من الوقت والسعة حتى، وإنما تطهير القلب شيء واحد، أن لا يكون العداء لأحد،
لا يكون العداء
تطهير في هذا بأن لا يكون العداء لأحد، أن يكون له من السعة في القبول للغير وفي احتضان الغير وفي الحب للغير، إلى حد أنه إنسان لما يشوف هذا الضيف، لما يشوف هذه النفسية نفسية طيبة، عم نحضر على شنو؟ يقول نفسية طيبة. ليش نفسية طيبة؟ نفسية تتعلم إلى أن أشوفه كل متفائل، كل خير، كل مستبشر، ما عنده شيء غير الخير والاستبشار وكذا. لا يتم العداء لأحد، لا يتكلم على أحد، لا يتكلم على أحد بسوء، لا أنه مو في هذا العالم عالم المحاسرات، وإنما كل ما عنده شيء واحد المتفائل. اليوم إحنا نحتاج في تطهير قلوبنا إلى التفاؤل، التفاؤل في كل مفردات الحياة، أن نكون متفائلين لا أن نكون متفائلين، وأن نكون عندنا قابلية في احتضان الغير مثل ما كان ذلك ابتداء من البيت الداخلي وابتداء بأقرب الناس المقربين له، إيجاد ظلم على البيت، إيجاد ظلم على الأولاد، إيجاد ظلم على الأصدقاء، إيجاد ظلم على أي شخص يقول مرة أنا ما عندي قابلية، أحد أن أظلم بس ما أصلح التحس سلطنتي حتى أظلم. هذا يسمى جانب انتفاء الموضوع. حديثنا في من يتمكن من الظلم، والكل يتمكن من الظلم، كل بحسب حاله، كل بحسب حاله متمكن من الظلم. الكلمة الجارحة بالبيت ظلم، الكلمة الجارحة للطفل الصغير ظلم، الكلمة الجارحة لصديق بي ظلم. من يقوم بمثل هذه الكلمات الجارحة يقينا لا يتوقع عنه يكون حلا لائقا لاستضافة الله عز وجل. استضافة الله ليس بالأمر الحين وليس بالأمر الصعب، لا هو أمر صعب ولا أمر حين. نعم، لمن هيئ نفسه وحدث نفسه فأن يكون قلب طاهر، وأن يكون قلب رؤوف، وأن يكون قلبا رحيما حينئذ وبتعبير لمن أراد أن يستضيف الأب لا مجال لاستضافة الأب إلا بعد أن يستضيف الأب. ونحن عياذ الله لمن أراد أن يكون قلبا طاهرا قادرا على أن يستقبل الله فليستقبل عياذ الله. وأما الذي يكون جارحا لعياذ الله فلا يتوقع أن يكون الله يأتي إلى هذا القلب، لأن هذا طعن في العيال وضرب للعيال. اليوم اللي يريد يضربني شلون يضربني؟ يضرب عيال. ترى كثير من الناس مستعدين أن هم يضربون بس ما مستعد أن أولاده يضرب، مستعد هو يضرب، مستعد أن يهان بس ما مستعد أن أولاده وعياله يهان. اليوم عباد الله عيال الله لمن أراد أن يهيئ نفسه لاستضافة الله لا طريق له للاستضافة إلا أن يعز هذا القلب في استقبال عيال الله، ومو على مستوى القضايا الدبلوماسية والأتكيتات السياسية. أننا نستقبل عيال الله فإننا واحدنا كل الآخر تمام البغضاء والعداء، ولكنه على مستوى الصعيد السياسي حتى أنه كذا نقول بالاستضافة. هذه الاستضافة كاذبة وهذه الاستضافة صادقة. الاستضافة الحقيقية وما لك علاقة أن المقابل الجد يتجاوزه، أنت الجد عندك تعصب وربما تتعامل على وفق الميزان الذي يتعامل هو معك، حينئذ لا تصفية لأن تكون أنت مستضيفا لله. المفروض أنا أريد أرشح نفسي لمثل هذا الضيافة، لمن يريد أن يرشح نفسه لمثل هذه الضيافة ما يتعامل بعذر ثاني السن بالسن والعين بالعين، لا يتعامل بمثل هذه اللغة، وإنما يتعامل بلغة أخرى وهي لغة التعالي وهي لغة الترفع وهي لغة أنه امتصاص نقمات الغير، لغة حتى وإن تجرأ الغير في أن يتهجم علي وأن يسبني أنا أبقى أن قلبي رؤوف باستضافة عياذ الله، ودائما يكون عندي صفة الاستقبال وصفة الجذب لا صفة الدفع. اليوم احنا مطالبين وفي بيتنا أولا البيت الداخلي الضيق والقلط والصغير، ثم في البيت الكبير مطالبين بروح واحدة وهي روح الجلي لا روح الجلي. روح الجلي مع كل إنسان أن نتفائل في المعيشة، حينما نحدث الناس نحدثهم كأننا رحمانيين ونحدثهم كأننا رحيميين، نحدثهم على أنه الدنيا بخير، لا أننا نتحدث معهم بتشاؤم. نعم ملزمين أن ندار الناس، ملزمين أن نسكن عواطف الناس، ملزمين أنه نحدث الناس أن هناك مشاكل خارجية ولا بد أن نشارككم في هذه المشاكل، لكن مو على أساس لغة التنفير أن أنفر الناس من الدين أو أن أنفر الناس من رجال الدين أو أن أنفر الناس منهم حملة الدين. صحيح قد أخطأ بعض منا، ولكن هذا لا يكون مبررا إلى أن نمرد الناس على الدين، ولا يكون لنا يد في أن نحرض الناس على أن يتجاوزوا، وأن سبب في تقليل ارتباطاتهم بالله عز وجل. اليوم أي واحد منا يصير في صدد أن يضعف أي جهة دينية أخرى في الحقيقة هو ذا يصير عامل مساعد في تضعيف الدين. أما إذا صار بناءنا أن نتفائل، ما أريد أن أقول أمضي قول الغير، ولكن ترفع عن هذه الخصومات. لمن أراد أن يكون مستضيفا بالله وأن يكون ذلك القلب قلبا مهيئا مستعدا لاستضافة الله لا بد أن يترفع عن هذه الخصومات، أن يتجاوز هذه الخصومات وأن يهتم وهو إنسان إنسي ويعيش للدنيا لكن لا للدنيا وإنما يفكر للآخرة. فأولا وبالذات لا حركة له في هذه الدنيا إلا رضا الله، وإذا تحرك في الدنيا فهو تحرك لأجل معاشي الدنيا لا لأجل المعاشي، وإنما لأجل الحفاظ على هذا البدن والاستعداد البدن لأن يكون مستعدا لقيامة الله. هذا هو المطلوب منا، ليس المطلوب منا أن نعيش إلى حد أن يكون اليوم القضية السياسية أو القضية القضايا الأخرى هي الهم الأول، وأن تكون لها الموضوعية التامة، وأن يكون التحاكم بمثل هذه القضايا حتى أن يكون الوزان بالقبول والرفض هو الأمر السياسي، الأمر الذي يكون ملاكا عند كل فرد لمن أراد أن يكون له عروجا إلى الله، لمن أراد أن يكون مقربا ومتقربا إلى الله، لا طريق له إلا بطريق واحد أن يكون إنسانا أخرويا وإن عاش في هذه الدنيا، أن يعيش بيننا، ولكن همه وحياته ووجوده متعلق بأمر آخر بعيد عن مثل هذا. نعم نعيش معهم ولا نحس منهم هذا الشعور، ولكنهم همهم الأول والأخير مع الله. حركة حرك مجرد أن يظلم طفلا صغيرا يشوف ذات اليوم في نافلة الصباح يؤرق نفسه بمثل ما صدر منه من فعل وهو في ظلمه لطفل صغير، فما بالك إذا كان البناء التجاوز على المؤمنين والتعدي على قداسة المؤمنين وهدم المؤمنين، أي متوج هذا؟ وكيف يمكن لنا أنه نقول نحن مستعدين لمثل هذه الضيافة وبيتنا كله ملء أوساخ ونحن ليس لنا هم في هذه الدنيا إلا الطعن في عيال الله؟ اليوم يريد لحد نفسه لكمال الروحي، الكمال الروحي أن ينشد إلى الله وأن يطهر هذا القلب. هذا هو الذي كنت أرد أن أحببت أن أتحدث فيه في موضوع قلب المؤمن. قلب المؤمن لأجل أن يكون قلبا مستعدا لمثل هذه الاستضافة، استضافة الله، لابد هذا الجرم الصغير يمكن وبكل سهولة أن يكون مضيفا لله عز وجل، لكن عن طريق تطهير هذا القلب. والحمد لله رب العالمين.
سيد السيد أبو مريم سيد حمد الحبوي قوي السلام.
الله
يسلمك.
وأنا في الحاجة.
شفته بالطريق قبل مدة.
الحمد لله. جزاك الله خير.
الله يهديك.
الله
يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك.
أنا أقول إن شاء الله على ما أنسان أتعرف اليوم في صلاة العالم إن شاء الله تعالى، وغير هذا ممكن عليكم السلام
هذه
هذه ولو بواسطة مجازة هذا يجب الحالة تغيير الدولة. بالتالي لا يمر فيه أن الثالث الذي يتم الظهور. أما إذا قلنا أن المقيد الظاهر التعييني ولو بتكفل زيادة من الثالث الثالث يعتبر هذا الثالث الثالث الآخر. نعم عند افتقار ذلك الداب الآخر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيعة
الشيء من الكافر
حيث الكافر واحد
الكافر الأصل مراد المقال الذي لا يتلقى شهادة المرتد على الأصل ما هو تعريف الأصل الذي لا يقول
هو على 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 حتى المرتد
هذا مرتد
حيث أن هذا الماضي
أنا أريد أفكر الأصل
الأصل
يقول أن
هذا
خالد ما لكن هذا إشكال معنى المرتد بالإشكال
لا
أنا إشكال على الأصل أنا الأصل أريد أعرف
حيث أعرف المرتد أتعرف
أعرف الأشياء من الأفضل يعني ما أريد أنه أنا الأصل أريد أقول أنه هذا الإشكال وليش ما ذكر ذكر أنه خارج عن فرق المسلمين الأصل
ها؟
هذا خارج عن فرق المسلمين هو هاي الخوارج أنه خارج عن فرق المسلمين هذا مو تعريف للأصل إنما الأصل هو الذي يتلفظ بشهادة فمن تلفظ بشهادة يدخل في فرق المسلمين
هو عرف
خارج عن فرق ما خرج عن فرق المراد الكفر
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين من الآن حتى قيام يوم الدين كان كلامي في ما يرتبط بالصراط الكلام كان في مسألة شرط الترتيب ثم قلنا احنا هناك ثلاثة صور بشرط الترتيب بما يرتبط بالقبائل اليومية لا بد من شرط الترتيب اليومية وغير اليومية هاي الحالة الثانية والحالة الثالثة الفائزة والحاضرة هذه الحالة قلنا ما يرتبط اليومية الشيخ الفاتحة أكثر من ثلاثة يومية فلا بد من الترتيب مع صورة العلم فلا مجال للتنافس اما مع سورة الجهل كنا اقوال قولا في سورة الجهل قال لماذا بان سقوط هذا الشرط سورة الترتيب قولا احال الامر الى الظن و وقول الثالث هذا الأمر إلى الزمن والوهم فأصدقوه، وقول الرابع لا بد من تحصيل ترتيبه ولو على مستوى التفسير في العمل إلى أن تحصل على التفسير. هذا هو القول الأول. ثم ما يشبه القول الرابع بعدما أن يكون طريقين لتحصيل التفسير. الطريقة الأولى كانت قائمة على هذا الأساس، مثلا إذا كان عندنا فائدة اثنين بنزلنا الثالثة بثلاثة، إذا كانت عندنا فائدة ثلاثة بنزلنا الثالثة، وإذا كانت فائدة عندنا أربعة فيكون ثلاثة بذلك الحساب. كان يجينا هذه المحاسبة، المحاسبة الأولى. بعد ما ننتهي من المحاسبة الأولى نحسب المحاسبة الثانية، أيضا يمكن تحصيل فيها الخط لتحليل الترتيب، لكن لازم المحاسبة الأولى، وهناك نتائج تفرق بين المحاسبة الأولى والمحاسبة الثانية، وكلتا المحاسبتين مجزئة على من يكون بلا بد من تحليل الترتيب. أما هو رأي الشيخ كما تقدم سابقا أن مع سورة الدخري الأجود تقول هذا الشرط شرط الترتيب. كان نقرأ هذه العبارة فيصلي، اقرأ هذه العبارة من الترتيب، فيصلي من فاته الظهران من يومين ظهرا بين العصرين فيكون مجموع المصلات الصلوات التي يحتاجها ثلاثه، او بالعكس عكس يعني ان يكون بين العصرين عصر بين ظهرين لحصول الترتيب بين الظهرين، لاجل تحصيل الترتيب بين الظهرين لكامل الاستطاعه. هذا شنو؟ لحصول الترتيب بينهما على تقدير الترتيب كل واحده على الاخرى، اما على ما كان على تقدير الترتيب كل واحده من الاخرى، الثاني انه موجودان في شنو؟ محل واحد يعني يوم واحد بعد من أساس إلى حديث الخروج كما هو واضح. يعني قصدي أنه قد لابد من الاتيان بثلاث صلوات إذا كانت صلاة الظهر والعصر في يومين، أما إذا كانت طواف صلاة الظهر والعصر في يوم واحد فبلا إشكال ما لا إشكال ولا إشكال. ولو جامعهما يعني جامع الظهرين فرضا ثالثا، ولو جامعهما أضاف إلى الظهرين صلاة الظهر من يوم ثالث، من ثالث حين من يوم ثالث، ليش جدا من يوم ثالث؟ فهي محل خبر، سبب اليوم الثالث قال من يوم ثالث، اما اذا كان من يومين أم لا يحتاج الى حرف احد. فكلامه كله اذا كان في الدرس يعني ظهر في يوم وعصر في يوم ومغرب في يوم، وما ادري من السابق من اللاحق، ما ادري هذا. هنا يقول شيء يصلي سبعه، صلى ثلاثه من ثلاثه اول، يعني مقصود ثلاثه اول جمعه، ظهر وعصر ظهر فالمغرب فظهر فعصر فظهر. ليش؟ صلى ثلاثة قبل المغرب فالمغرب وبعدها، صلى ثلاثة قبل المغرب وبعدها، يعني العبارة الثلاثة في الثلاثة، صلى ثلاثة قبل المغرب فالمغرب فثلاثة بعد المغرب، عبارة ثم بعدها. إذا كان ثلاثة خروج أربعة خروج صارت، يعني ظهر وعصر ومغرب وعشاء في أربعة أيام. يقول هنا سبع الجدشة هنا خدمة 15 زائد 15 زائد 1 ليش؟ عفوا 7 زائد 7 زائد 1 يعني 7 الحروف الثالثة زائد العشاء زائد 7 الأخرى، الحروف الثالثة زائد العشاء زائد 7 أو عشاء معها، فعل السبعة قبلها وبعدها العشاء فبعد وبعدها السبعة الأخرى ليش؟ أو صبحا صار عدد الجسم عدد أطراف الشبهة خمسة وصلاة الصبح أيضا، يقول شنو؟ أو صبحا معها مع الحروف الثالثة يصير 15 زائد 15 وحدة زائد 15، 15 في الكيفية السابقة زائد الصبحي زائد 15 بنفس الكيفية المضاد خمسة، أو صبحا معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها وهكذا، أو أضيفة ثالثة، أنا حضرت العبارة ثالثة حتى أبين بعد ذلك، أو أضيفة ثالثة، يعني بعد الصبح أضيفة ثالثة، يعني السنة صارت ظهرا، فالجا صار عندي ستة، يوم ظهر وعصر مغرب وعشاء وصبح وظهر مغرب، يعني ست صلوات فايتة وما أدري السبت ولا الأحد، هنا أيضا يصير واحد ثالث زائد واحد زائد واحد ثالث يصير المجموع ثلاثة وستين. الآن يبين ضابط هذا عملية المحاسبة، ضابط عملية المحاسبة يقول شلون أنه يجب. طبعا المحتملات عندنا غير عندنا مطلب يوصل إيش قد عدد المحتملات وإيش قد عدد المأجل، فرق بين عدد المحتملات وعدد المأجل. أنا عنده ضابط في حدث المحتملات وعنده ضابط في حدث المحتملات هو العبارة. والضابط لهذه الطريقة تكريره مثلا الظهر والعصر على وجه يحصل الترتيب إلى حد يحصل الترتيب على جميع جنس الاحتمالات على جميع الاحتمالات. إذا نأتي بصلاة الظهر والعصر كم احتمال جنس؟ احتمالي مرة الظهر ثابت على العصر ومرة العصر ثابت على الظهر كم احتمال فيها؟ ففي الفرض الأول جافر من كان قد ترك صلاة الظهر والعصر في يومين كم احتمال في حقه؟ احتمالين. وهي الفرض الفرض الأول عشرين ظهر وعصر وستة الفرض الثاني دي هاي ستة شرع اثنين الاحتمالين السابقين في هو كم محتمل كم طرف الاحتمال؟ لا ظهر وعصر ومغرب احتمالين السابق في ثلاثة يصير المجموع لكن قلنا مو معناه يأتي بستة المحتملات ستة لما يأتي به جزء منها لا سبعة المحتمل البعدي يوجد بإضافة واحد الذي هو في الحالة الوسطية الذي قلنا لابد من رجعنا في الحالة الوسطية وأربعة وعشرين في الثالث الثالث جون لأن ستة جان قبل قليل قلنا ستة كم طرف هنا؟ أربعة بس ستة في أربعة ومئة وعشرون في الطرف الرابع الرابع يعني لأنه هو الجزء على 24 في خمسة بعض عدم المحتملات الجزء خمسة الجزء إذا ستة كانت المحتملات ستة يعني هذا المثال الذي أنا تبرع فيه إذا ستة الجزء هناك كنا 120 زائد في ستة ستة 120 إذا سبعة 120 في سبعة وهكذا ومئة وعشرون في الرابع حاصله من الأربعين قريشا حاصله من ضرب ما استمع من المحتملات السابقة في عدد أطراف المحتملات المحتملات السابقة في عدد أطراف المحتملات واضحة الطريقة؟ الطريقة كلش واضحة عدد المحتملات السابقة في عدد الأطراف الآن كم طرف شاف؟ ثلاث أطراف عندي قضاء؟ ثلاث أربع صلوات عندي قضاء؟ أربعة خمس صلوات عندي قضاء؟ ثلاث خمسة في المحتمل السابق عليه المحتمل السابق عليه لا عدد المحتملات السابق شوفوا يعني صور المحتملات في الأداء تداخل في بعض الصور يصير تداخل في بعض الصور يعني شنو لما نحسبها افترض احنا الصبح نجيب ايه سويه الظهر والعصر والصبح يعني الصبح مره نقول الصبح اول والظهر ثاني والعصر ثالث مره نقول الصبح اول والعصر ثاني والظهر ثالث هاي كم احتمال نجيب كم نجيب الظهر نجي الاحتمال البعدي يجي الظهر الظهر وين نقيسه ويا الصبح ويا العصر فلما مره نجي الظهر اول والصبح في العصر او نقول لا الظهر اول فالصبح فالعصر فالصبح اذا شفت الاحتمالات هاي كل احتمالات بعض الاحتمالات تم التداخل التداخل فيها ما ادري واضح لو اكرر انت ليش هو السؤال انا قلت عندي مسالتين مساله الاداء ومساله الاحتمالات مساله الاداء ومساله الاحتمالات اول شيء احنا بينا مقدار الاداء قلنا بالفرض الاول ثلاثه بالفرض الثاني سبعة في الفرض الثالث 15 في الفرض الرابع 31 في الفرض الخامس 63 في الفرض وهكذا هجي مدونة هذا على مستوى الأداء على مستوى المحتملات الجهة ما في تقابل أحيانا يكون مستوى المحتملات أكثر بكثير جدا من المأتي سؤال يأتي لماذا لا نطبق بين المأتي وبين المحتملات لماذا لم يكن المأتي مطابقا مع المحتملات؟ الجواب لأن المحتملات ستكون متداخلة متداخلة يعني شنو متداخلة؟ يعني مو أنا مرة أنا والسيد والسيد أنا متقدم على السيد والسيد متقدم على السيد هذا احتمال رقم واحد مرة السيد ناخذ الاعتبار السيد متقدم على السيد وعليه المرة الثالثة السيد يتقدم عليه وعلى هذا كم صارت؟ تسع صور صارت ثلاثة لكن في بعض الصور في المأتيات بعد نحتاج لها لأن في تداخل إذا صار التداخل حينئذ يكون موجبات السقوط. فإذا تشوفون أنت بعد يد الطرف أو في فرق يد الطرف 720، في 720 إحنا كنا المسيح يد يسيبه في مثال السقوط، في الفروض 720 يد كنا لا بس. فيمكن اختزال المأتي به في لحاظ الفروض لنبدة التداخل. أنا طبعا إذا واحد يريد أن يقف عليه بوقفة تامة هو نفس نظرية حجاب أساسنا قانون حجاب الاحتمال عند المفهوم السيد الشهيد تولد من هذا الفكر، نفس هذا زيادة المحتملات ومسألة المأتي به وش قد يحسون يطلع نسبة زيادة المحتملات كلما كانت الفروض أكثر زيادة المحتملات. طبعا مرة زيادة المحتملات احنا بدنا نختلف كم ضرب هو بالتبقى في أنه في تحليل المسألة اثنين حجر احتمال صدق واحد من عندهم والكذب الاخر، او احتمال اثنين في الشجاره، او احتمال اثنين في الصدق. كم صوره صارت؟ اربعه. اما اثنين في الصدق، اما اثنين في الصدق، او واحد هذا زي الصدق يصدق ويتحمل من يكذب او اذا ما اذا اثبتنا فراغ صار يصير مو هذا يصير ثمان، يصير ثمان، يصير ثمان. اذا الثالث إذا عرفت إلى أربعة يكون في الصحيح وهكذا حساب الإحتمالات المذكور عند السيد الشهيد نفس هذا الطريق وهكذا. ويمكن صحة يعد إلى طريقة أخرى. شوف هذه الطريقة الجديدة، هذه الطريقة الجديدة تحتاج إلى ثلاثة أركان، هذه الطريقة الجديدة تحتاج إلى ثلاثة أركان. الركن الأول افترض الآن كم واحد ثالث افترض كم محتمل كم طرف من الاحتمال افترض ثلاثة صبر وظهر مغرب لا فاجدت ثلاث صلوات آتي بهذه الثلاث صلوات في هذا الشهر هذا حال هذا ثم أكررها تكررها بأي مقدار بمقدار ثلاثة أكررها يعني في جمر أكررها مرتين ليش أكررها مرتين لأنه أنقص من الثلاثة جد واحد فيصير جد المسؤولية ثم آتي بعد هاي الخطوة الثالثة ثم آتي بما ابتدأت به أولا ثم آتي بما ابتدأت به أولا يعني شوفوا شوفوا أولا في أبي صلاة الصبح والظهر في المغرب هاي رقم واحد ثلاث خطوات عندي. الرقم اثنين أن أكرره كيف أكرره بيام الدار هاي العملية نفس العملية أكررها بيام الدار ناقص عن الأطراف الاحتمالات بواحدة إذا كانت الاحتمالات ثلاثة تصير اثنين إذا كان أربعة تصير ثلاثة إذا خمسة تصير أربعة إذا ستة تصير خمسة إذا أردت الآن فايتتني خمس صلوات آتي بالخمسة أولا ثم أكررها كذا أكررها بمقدار أربعة يعني جلسة ثلاثة شو تكرار يعني عشرين تكرار خمسة في أربعة عشرين واضح. ثم بعد ذلك آتي بما ابتدأت به أولا ما هذا الذي ابتدأت به صلاة الصبح أبتدأ بصلاة الصبح أبتدأ بصلاة الصبح إذا كنت مبتدئ بصلاة الصبح أبتدأ بصلاة الصبح فما ابتدأت به أولا يعني أمس جاء فائت الصبح وظهر ومغرب واحد يقول أنا أبدي من المغرب مو مشكلة أبدي من المغرب لكن لازم تكتب وين من المغرب إذا بديت بالصبح لازم تكتب وين بالصبح إذا بديت بالظهر لازم تختتم بالظهر شوف المراحل الثلاثة لازم نطلع منها لا هذا ما هذا أيضا هذا أيضا مو في داعي المحتملات هذا أيضا علاج لطريق المحتملات شوفوا إحنا يعني في علم الرياضيات أن المطلبين مطلب الاحتمالات الصور المحتملة هذا مطلب ويفيدنا في ماذا يفيدنا في انطباعات العلم هذا يفيد في مسألة انطباع العلم الذي حادثة المفهوم الشهيد على احتمالات في هذه القضية. احنا الآن ما نريد نركز على قضاء من حساب الاحتمالات الصور المحتملة وإنما نركز على مقدار أنه حصل تحصيل إفراغ الذمة إبراء الذمة إبراء الذمة يعني ننظر إلى فكرة تداخل الأطراف أما تحصيل الاحتمالات ما ينظر إلى فكرة تداخل الأطراف دائما القائد بحساب الاحتمالات يعني بتقارب المحتملات يذكر اعداد كبيره اعداد كبيره يعني كل ما يتقدم خطوة للأمام يحفظ قفزات طويلة جدا. كل ما يتقدم إلى الأمام يحفظ قفزات طويلة. أما في لحاظ المأتي به يعني إبراء الذمة سيكون عندنا كل ما تتقدم إلى الأكثر ستقل الدائرة. يعني أول شيء يصير عندنا تعدد كبير، لكن كل ما نتقدم إلى الأمام كل ما تقل المسألة. ليش تقل المسألة؟ لأن يصير تداخل بها أكثر. إحنا الآن همنا مو هم إحصاء عدد المحتملات، وإنما همنا ماذا؟ إفراغ الذمة. فإفراغ بهذه الطرق، هم الطريقة السابقة هم الطريقة اللاحقة أساسا تريد الحالة إن مشكلة إفراغ الذمة ليست في مقام بيان عدد الاحتمالات. هذا من إحتاجه مسألة احتمال عدد الاحتمالات من إحتاجه. ولذا هاي العبارة والضابط فيه، هذا الضابط لا يكون نافعا في المقام، لأنه ضابط في بيان عدد المحتملات لا في مقام ماذا؟ إفراغ الذمة. اجى للطريقه الثانيه. شوف الطريقه الثانيه ان تعدد في الخطوات الثلاثيه، الخطوات الثلاثيه جنة. ويمكن صحتها يعني صحه تحصيل الترتيب، صحتها يعني صحه الصلوات، يعني صحه الصلوات شلون تكون المقضيه وصحه الترتيب. ويمكن صحه الصلوات المقضيه وذلك عن طريق تحصيل الترتيب من دون ذلك، من دون الطريقه الثالثه، وإنما بطريقة النعم من دون ذلك. يلا شوف الآن الخطوات الثلاثية معا. أول خطوة بأن يصلي الفرائض جمع كيف شاء، الصبح وظهر ومغرب، في الظهر ومغرب وصبح، في مغرب وصبح وظهر، في مغرب وظهر وصبح، مو مهم شو ما عنده، بس تأخذ بطريقة مسابقة. إذا بديت مغرب وظهر وصبح بعد نبكي الزهر دليل ما تقدر تغير. إذا بديت صبح وظهر ومغرب بعد ما تقدر تغير. المهم تختار طريقة ثابتة. هاي النقطة الأولى بأن يصلي الفرائض جزء مسترد. هذا نفترض الآن فائدة ثالثة. يعني صبح ومغرب، ظهر ومغرب، صبح وظهر ومغرب. بأن يصلي الفرائض جمعة يعني ثالثة. كيف شاء؟ كيف تقدم الصبح أو الظهر أو المغرب؟ ثم أجاك الخطوة الثانية. اجي تجيك الخطوه الثانيه مكررا، تجي تكررها عددا ينقص عن الفرائض الواحده. اجي ثالثا تكرر اثنين، ثالثا تكرر اثنين، اربعه تكرر ثلاثه، خمسه تكرر زيت اربعه، وهكذا. تعرفوا هاي الخطوه الثانيه مكررا عددا ينقص عنها بواحده. ثم يسلم هاي الخطوة الثالثة، هاي الخطوة الثالثة، ثم يسلمه بما بدأ به أولا، بما بدأ به أولا. بس جاءت الآن إلى صور المسألة، هو راح يمثل فيصح بما عدا الأولين. كيف فيصح بما عدا الأولين؟ فيكون فيصح عن المبدأ فيصح، فيكون هناك ثمرة بين يصح درجة فسر بهذا التفسير، فيصح يعني جنس، فيكون هناك ثمرة بين الطريقة الأولى وبين الطريقة الثانية في غير الفرض الأول وغير الفرض الثاني. الفرض الأول شنو كان؟ عندنا اثنين، قلنا كم واحد نحتاج عندنا تمرين؟ ثلاث مرات. هذا سواء قلنا بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية نفس الشيء. ليش؟ لأنه يأتي بها قلنا شنو؟ يأتي بالظهر والعصر ثم ينقصها بواحد، يعني فما تذكرها. فإذا ما تكون تكرار ويبتدئ بما ابتدأ به فجلس لا وكرر الطريقة من فاتته صلاة الظهر والمغرب. احنا قلنا الخطوات الثلاثة يلا تابع ليها. الخطوة الأولى تجي من هاتي بالظهر والمغرب، زين أكرر، قلنا نكرر بناقص عن أن ننقص بواحدة عن المأتي، قال احنا أتينا باثنين انقص واحد يعني ما في تكرار، يعني ما في تكرار. فإذا ما في الخطوة الثانية تقريبا سالبة انتفاع موضوعها. تجيك الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة شنو؟ تبتدئ ما ابتدأت به أولا، احنا ما ابتدأنا بالظهر فالمغرب فالظهر، فإذا انكسر أتيتي لا. هاي الطريقة الأولى تاجي مثال، هاي الطريقة من جيب مثال. نجي مثال آخر، إذا فاتتني ثلاث صلوات، ثلاث صلوات قبل الطريقة الأولى ايش كان يقول؟ سبعة. هاي الطريقة سنشوف الشيء هم سبعة لازم شلون يرتبط بها طريقة سبعة. قلنا شنو فايت من الصبح وظهر ومغرب حتى نفترض من تنقيات مختلفة صبر وظهر ومغرب. جينا أول شيء نبتدئ كيف ماشي كانوا دي هنا مثال نبدأ صبر فظهر فمغرب إيش جد نكررها جينا هي جد مني ثلاثة ننقص واحدة شيء يصير اثنين يعني نكررها شنو مرتين فشي يصير ظهر فعصر عفوا صبح فظهر فمغرب صبح فظهر فمغرب ثم نختم بما ابتدأنا به ماذا ابتدأنا بالصبح فنبتدأ فالجل يصير هاي من الطريقة ما عندنا نجي الآن للحالة الثالثة الحالة الثالثة الجل نصرفها أربعة فاتحة صبح وظهر ومغرب وعشاء على الطريقة السابقة الجل إن لازم نجي 15 الطريقة السابقة كانت 15 تعالي على هاي الطريقة أول شيء تجيب الأربعة نكررها ثلاث مرات فالجل يصير ما عاد يصير يعني أربعة في ثلاثة ما عاد وتأتي بما ابتدأت به أولا فتصير 13 الطريقة الأولى 15 على هذا الطريق الجل صار 13 تريد بعد مثال آخر اضرب مثال الخمسة اضرب مثال الخمسة في الخمسة هناك قلنا هناك في الخمسة ايش قلنا؟ واحد وثلاثة شوف الساعة الطريق هناك قلنا واحد وثلاثة هناك خمسة في أربعة ربطنا ايش أربعة شباب نقص واحدة ايش قد يصير؟ ونبتدأ بما ابتدأنا به أولا ايش قد يصير؟ واحدة هنا هاي الطريقة راح تنتهي بنا إلى 21 بينما ذيك الطريقة ايش قد ينتهي هنا؟ واحد وثلاثة اجي بعد مثال آخر حتى بعد تفضل مثال آخر ستة فروض ستة فروض هناك ايش قد ينتهي؟ 63 ناس ستة فروض ايش قد ينتهي؟ 63 تعال إلى هاي الطريقة ستة في خمسة 30 زائد واحد واحد هناك 63 واحد 63 وهكذا 27 7 في 6 42 43 بينما على هذه الطريقة يصير حدود 100 وصول كان أما على هذه الطريقة واحد كل ما تزداد أكثر كل ما راح نخلل أكثر لكائن أن يقول ليش هاي شلون صار التقليل هنا لمسألة تداخل الأكثر تداخل القوى يلا شوف
تبقى من الرياضيات القديمة
شلون الآن؟ كان لازم تقوم بمحاسبة نفس حساب الاحتمال يعني هاي الرياضيات القديمة أيضا الآن متخلة لأن احنا نزود نفس الشيء في مسألة أخذ القاسم المشترك نفس الرياضيات القديمة الآن تطبقها بس مو بعنوانها بعنوان قاسم مشترك وبعنوانها ويمكن صحتها من دون ذلك بأن يصلي الفرائض جمع كيف شاء مكررا عدد ينقص عنها بواحد ثم يختم بما بدأ به منها فيصح يعني فيصح فيما عدا الأوليين من 13 في الثالثة من 13 بينما على الحالة الأولى 15 وإحدى وعشرين في الرابعة ليش إحدى وعشرين تجد اكتب 5 في 4 زائد 1 وإحدى وثلاثين في الخمسة شلون يصير 5 في 6 يعني 6 عفوا 6 في 5 زائد 1 6 في 5 زائد 1 ويمكن فيه أجي إلى طريقة إمثال ويمكن فيه يعني في خصوص هذا الطرف الأخير بخمسة أيام ولائم والختم بالفريضة الزائدة ويمكن هاي طريقة ثالثة يا أخوان ويمكن فيه يعني في الطريقة الأخيرة في هذا المثال الأخير في المثال الأخير في خصوص المثال الأخير احنا جد جينا في المثال الأخير جد واحد ثاني نقدر نسوي ستة في المثال الأخير نقدر نسوي كم 26 شلون 5 في 5 زائد 1 هنا بعد ما ننقص بواحدة بس هذا الفرض ما يمكن تسليمه إلا في الفروض العالية السؤال في الفروض العالية هو افترض من الحالة الأخيرة من الحالة الأخيرة بل أقول اسمعني شوية الطريقة الرابعة راح تكون لو استرقينا إلى عدد بعد مو بس نزيد واحد ولا أن نساوي بل ننقص طريقة هذه نسوي طريقة الثانية شنو نسوي نقول عدد هذا في تنقيصها بواحدة في تنقيصها بواحدة زائد جنو زائد التخطيط بعدين ازدينا في ستة في خمسة سويناها بل قمنا ننقص من الفريضة يعني جد مثلا ستة سويناها خمسة في خمسة زائد واحد نظر إلى حد هي الفروض مثلا افترض عشرة أنا قص من الفروض بواحد في تسعة في تسعة زائد واحد زائد واحد تبدو هاي الطريقة الرابعة التي لم نذكرها.
ويمكن فيه بخمسة هذا العكس زيادة نحن عن
لا نقصنا عن الستة وهي جزء من الفروض هي جزء عدد الأطراف في الحالة النظرية السابقة شنو نقول؟ ستة فارغ ستة في جزء لازم في خمسة لأن النقص واحد زائد واحد الزجاج يصير مثل واحد ثالث هسه تجيك تقول من في هذا الفرق بالخصوص مو في الفروض السابقة هذا يتم هذا الكلام في المضيع بدل ما نقول ستة فروض ننقص من الفرض السابق ننقص واحد ايش قد يصير؟ خمسة في خمسة زائد واحد ايش قد يصير؟ بل جلس في بعض الفروض أن مو ننقص واحد يكون ننقص اثنين نقول ننقص اثنين الرياضيات الحديثة طبعا هذا الطريق كلش أسهل في حلها في الطريقة القديمة أين هذه الطرق الثالثة والرابعة لازم نحدد متى ننقص بواحد ومتى ننقص باثنين ومتى ننقص بثلاثة ويمكن فيه يعني في الفرض الأخير ويمكن فيه في الفرض الأخير بخمسة أيام ولا يعني متتالية جلس لأن هذه الطريقة النقيصة مثل جلس الفروض السابقة هذا ضابطة يعني احتاج على ضابطة أشبه ما يكون الرياضيات القديمة كانت قائمة على أساس الاستقراء يعني يجي يذكرها كل الفروض يشوف مقدار التداخل ففي فرض الواحد الثلاثين فرض الأخير أمكن أنه بعدما جبنا كل الصور شفنا أنه أكو أيضا تداخل فاتبع طريقة جديدة شنو الطريقة الجديدة؟ خمسة في خمسة قلت إلى أن نستقرأ هذه الفروض في الطريقة الرابعة ننقص بدل ما ننقص واحد يقول ننقص اثنين يعني في التسعة بدل ما نقول ينقص واحد نقول ينقص اثنين فشي يصير سبعة في تسعة لو افترضنا تسعة فروض كانت فائدة عن الكلام فنحن العملية شنو نسوي؟ كنا ننقص واحد الآن في الفروض البعدية يصير اثنين بنقول في فروض أخرى يصير ثلاثة ويمكن فيه بخمسة أيام ولا ختم بالبيض الزائدة لكن هذا الكلام بذات الله على ماذا؟ على أنه لا يشترط الترتيب على رأيه هو لا يشترط الترتيب في حالة الترتيب سيد العفو
الفرض إذا كان تسعة من
طرف
يعني سبعة في سبعة
من طرف واحد من طرف الواحد من
طرف
البيض الخمسة بقت على ما هي عليه
لا الفرض ستة
ستة
في خمسة في خمسة
اي وين نقصنا؟
يعني طرحنا من طرف ولا
لا؟ طرف واحد طرف احنا ايش قد جانا الحالة السابقة؟ ستة في خمسة زائد واحد ايش قد جانا في واحد ثالث؟ الآن وين نقصنا؟ مو من الستة والخمسة وإنما نقصنا خمسة في خمسة زائد واحد
يعني هسه في فرض التسعة لازم نقول ثمانية في سبعة
ثمانية في سبعة ثمانية في سبعة جه ولو جاء لها ماذا نجمع في
الطريقة
الثانية كتلها مرتين ثم هي دي تكررها مرتين يعني هي هاي مرة ومرة ثم ابتدأت التبيات ولا ولا ها؟ لا